السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. لا زال الحديث موصولا في مدارسة الحديث التي نقلها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في كتابه المبارك عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونزل الحديث في كتاب الجنائز. نقل الحافظ رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى للحديث عن الصلاة على الميت بعد دفنه. الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم والمطالبة عن الباقين. في قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، يعني على صاحب القبر. وقد اختلف في هذا المقبور، من هو؟ هل هي المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، أو أنه طلحة ابن البراء البلوي رضي الله عنه؟ وقد رجح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه طلحة ابن البراء وليس قبر المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد. في قوله صلى على قبر بعد ما دفن، في هذا دليل على مشروعية الصلاة على الميت على قبره بعد أن يدفن. مسألة، ما هي المدة التي يشرع فيها الصلاة على القبر؟ الجواب، اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في هذه المسألة على عدة أقوال، والأقرب أنه لا تحديد للمدة بشرط أن يكون المصلي أهلا للصلاة على هذا المدفون في زمن موته. أما إذا لم يكن هذا المصلي أهلا للصلاة في وقت موت المدفون فإنها لا تشرع الصلاة. ولهذا لو قال لنا قائل، هل يشرع أن أذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصلي عليه، أو أذهب إلى قبر الصحابة في البقيع أو في أحد؟ يقال لا يشرع ذلك، لأن هذا المصلي لم يكن أهلا للصلاة وقت موت هذا المدفون. وهكذا لو مات هذا الميت والمصلي كان مجنونا أو كان صبيا، فهؤلاء ليسوا أهلا في الصلاة عليه. لكن لو أن رجلا مات له ميت وبعد سنتين أو ثلاث أو أكثر ذهب إلى قبره، فإن له أن يصلي على قبره. في قوله أن النبي صلى صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، فيه دليل على عظم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ومحبة الخير لهم. وقد وصفه الله عز وجل بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه الصلاة والسلام. وفي قوله: فكبر عليه أربعا، فيه دليل على أنه على أن الصلاة على القبر كالصلاة على الميت الحاضر قبل دفنه، فيه دليل على أن الصلاة على الميت بعد دفنه كالصلاة عليه قبل دفنه، فيكبر عليه أربعا. وفي هذا الحديث دليل على جواز الصلاة في المقبرة، وهو مستثنى من النهي الذي جاء عند مسلم عن الصلاة في المقابر. ثم نقل الحافظ رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. قول عائشة رضي الله عنها كفن، الكفن هو ما يلف فيه الميت، وقولها ثلاثة أثواب بينت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث صفة الكفن من حيث عدده ومن حيث لونه ومن حيث نوعه. فبينت العدد بأنها ثلاثة أثواب، واللون بأنه أبيض، والنوع بأنها أثواب من اليمن. وهذا في كفن الرجل مسألة: هل كفن المرأة ككفن الرجل؟ في هذا خلاف، فقيل أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، والأقرب أن المرأة كالرجل. في قول عائشة رضي الله عنها كفن في ثلاثة أثواب، حكم الكفن فرض كفاية، كما سبق في الصلاة عليه. وفي قولها في ثلاثة أثواب، القدر الواجب في التكفين الذي يسقط به الفرض ثوب واحد يستر الميت، لكن الأفضل السنة أن يكون في ثلاثة أثواب، وهو الكفن الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. في قولها رضي الله عنها ليس فيها قميص ولا عمامة، فلا يشرع في الكفن القميص وهو الثوب الذي له أكمام ولا العمامة وهي ما تدار حول الرأس، سميت بذلك لأنها تعمم الرأس. وهذا مذهب جمهور العلماء. قولها بيض بيض فيه دليل على أن المشروع في الكفن أن يكون بلون الأبيض، ولو كان بغيره جاز. لأن هذا الذي اختاره الله لنبيه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا بها موتاكم. في قولها رضي الله عنها: كفن في ثلاثة أثواب صفة التكفين أن تبسط هذه الأثواب، والمراد بالأثواب هنا القماش، ثلاثة أثواب بعضها فوق بعض، ثم يوضع الميت مستلقيا عليها، ثم ترد طرف النفافة اليمنى إلى جهة اليسار، ثم تلف من جهة اليسار إلى اليمين، وهكذا في الثانية والثالثة، ويكون الفاضل إن كان في هذا الكفن طول من جهة الرأس ليربط بعد ذلك. في هذا الحديث وجوب تكفين الميت، في ويشرع أن يكون في هذه الأثواب الثلاثة بيض، ويستثنى من ذلك أولا المحرم، وسيأتي معنا حديث خاص بذلك، فإنه يكفن في ثوبيه. ولو كانت متسخة. الثاني الشهيد، وهو المقتول في أرض المعركة، فإنه كذلك يكفن في ثيابه، ولو كان فيها أثر الدماء. ثم نقل الحافظ عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها به. وفي رواية أو سبعا، وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وإن أم عطية قالت: واجعلنا رأسها ثلاثة قرون. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى بيانا في صفة غسل الميت، في قول أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته وهي زينب رضي الله عنها وأرضاها كما جاء في بعض الروايات، في قولها: اغسلنها، هذا أمر دال على الوجوب، فدل ذلك على أن غسل الميت واجب، وهو من فروض الكفايات. قولها قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، فيه مشروعية أن يقف الغسل على وتر. في قوله صلى الله عليه وسلم أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، إن رأيتن ذلك، يعني إن رأى الغاسل أنه يلزم الزيادة على الخمس فإنه يزيد، لأن بعض الموتى قد يكون جسده متسخ أو يحتاج إلى تكرار الغسل، فإنه لا بأس أن يزاد على الخمس لكن يقف على الوتر. قوله صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، المراد ورق شجر السدر، يدق ويطحن ويوضع مع الماء. وفي هذا دليل على تكريم الشريعة للمسلم، فإن الشريعة لم تترك المسلم حتى بعد موته، فأوجبت على إخوانه المسلمين أن يقوموا به خير قيام، وكل هذا تكريما لهذه الشهادة العظيمة التي حملها هذا المسلم في حياته. في قوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها، فيه دليل على أن الواجب أن يتولى غسل المرأة النساء، كما أن الواجب أن يتولى غسل الرجل الرجال. ويستدل من ذلك أولا الزوجان، فيجوز لكل واحد منهما أن يغسل الآخر، وقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، فغسلته، وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها عليا. الثاني من كان دون 7 سنين فإنه لا حكم لعورته، فالصبية الصغيرة دون 7 سنين والصبي كذلك يجوز أن يتولى يتولاهما رجل أو امرأة، وهذا من حيث الجواز، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى. في قوله صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فيه دليل على مشروعية استخدام الكافور في تغسيل الموتى. والكافور قطع بيضاء زجاجية لها رائحة نفاثة، ومن حكم غسل الميت بها أنها تشد البدن وتطرد الهوام عن الميت. في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغتن فآذنني، يعني أعلنني بذلك. قول أم عطية: فأعطانا حقله، ويقال حقله يعني بكسر الحاء وفتحها، والمراد بالحق ما فوق الورك، والمراد به هنا الإزار، المراد به هنا الإزار. في قولها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشعرنها إياه، يعني إزاره، وأشعرنها إياه أي اجعلنه شعارا لها، يعني مما يلي الجسم مباشرة، سمي بذلك لأنه يلي شعر ويلتصق بشعر الجسم، فالثوب الذي يلتصق بالبدن يسمى شعارا، وما بعده يسمى بثارا. قالوا في رواية: أو سبعا، وهذا فيه ما سبق من أنه لا بأس بزيادة على الختم تقطع على. في قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فيه دليل على شرف أعضاء الوضوء، فهذه الأعضاء كان لها الفضل بسبب العبادة. وفي قول أم عطية رضي الله عنها: واجعلنا رأسها ثلاثة قرون، فيه دليل على أنه يستحب في غسل المرأة بعد أن تم الغسل أن ينقض رأسها ويغسل، ثم يغفر ثلاث ضفائر: الضفيرة الأولى من الأمام جهة الناصية يجمع ويغفر ضفيرة، ثم يغفر من الخلف ضفيرة جهة اليمين والأخرى جهة اليسار، ثم ترد جميع الضفائر خلف رأس الميتة. في هذا الحديث استنبط بعض الفقهاء أنه لا يستحب أن يغتسل الغاسل بعد فراغه من غسل الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه لذلك، والمقام مقام تعليم. وفي هذا الحديث لأبي هريرة وهو ضعيف كذلك. مسألة: ما حكمة إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم إزاره لتكفل فيه زينب رضي الله عنها. الجواب في ذلك التبرك بأثره صلى الله عليه وسلم، وهذا مما اختص به صلى الله عليه وسلم دون غيره. فلا يشرع التبرك بما انفصل من البدن إلا ما انفصل من بدنه صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الأولياء والصالحين فإنه يتبرك بما يخرج منهم من العلم والموعظة والهداية وجلالة الناس، أما أبدانهم فإنه لا يتبرك بها. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في كفن فئة مخصوصة، وهم من مات حال الإحرام بحج أو عمرة. في قوله بينما رجل واقف بعرفة، وكان هذا في حجة الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة، قوله إذ وقع، إذ فجائية، قوله فوقصته أو قال فوقصته، هما بمعنى واحد، والمراد كسر العنق. فقد سقط رضي الله عنه عن راحلته فكسر عنقه ومات. قوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه، هذا فيه دليل على وجوب غسل الميت، وقد سبق لأنه أمر وقوله وكفنوه في ثوبيه فيه دليل على أن فيه دليل أولا على وجوب الكفن أن هذا أمر، وفيه دليل كذلك على أن المحرم يكفن في ثوبيه. وهذا فيه فضل أثر العبادة ولهذا لم ينزع عنه، كما أنه لا يغسل أثر ما أصاب الشهيد لتبقى أثر العبادة، ولهذا يبعث يوم القيامة ملبيا مظهرا هذه العبادة، ويبعث الشهيد اللون لون الدم والريح ريح المسك. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوا، الحنوط أخلاط من الطيب توضع في الكفن يطير بها بدن الميت، وفي هذا دليل على أن غير المحرم يحنط ويطيب. قوله ولا تخمر رأسه، التخمير التغطية، قالوا خمرت الإناء إذا غطاه وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة من ذلك، لماذا لا يحنط ولماذا لا يخمر رأسه؟ قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذه الجملة تعليل للحكم. والصحابة لو لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا التعليم لم تخلوا، لكن هذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم أنه يقرن أحيانا الحكم بعلته لتطمئن النفوس للحكم. ومن جهة أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليبين هذه الفضيلة، أنه يبعث يوم القيامة ملبيا ينادي بأعظم نداء، هو نداء الترحيب. قوله في رواية: ولا تخمر وجهه ولا رأسه. زيادة وجهه هذه مما حصل فيها الخلاف، وقد حكم عليها طائفة من العلماء أنها شاذة. وإن كان الأحوط للمحرم ألا يغطي وجهه، وكذلك إذا مات فلا يغطى، لأن تغطية الوجه قد تكون مدعاة إلى تغطية الرأس. وفي قوله: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فائدة وهي أن العبرة في الأعمال بالنيات وليس بتمام الأعمال. هذا المحرم مات قبل تمام عمله، لكن الأثر بقي، حتى إنه ليظهر معه يوم القيامة على رؤوس الخلائق بسبب النية. وهذا ليس في الحج والعمرة، بل في كل عمل صالح، كما قال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالإنسان إذا خرج في طلب العلم بنية صالحة وحصل له عائق من مرض أو موت أو نحو ذلك، رجي له من الله الخير العظيم. ثم نقل الحافظ رحمه الله تعالى عن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها قالت: نوينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قولها نوينا، النهي هو طلب الكف ممن هو أعلى من أن يكون طلب الكف على وجه الاستعلاء ممن هو أعلى من المنهى عنه. وبيان ذلك أن نقول أن النهي هو طلب الكف على جهة الاستعلاء، إنما قال الفقهاء على وجه الاستعلاء ليخرج بذلك النهي الصادر ممن هو دونك وممن هو مساوي لك، لأن النهي لا يخلو إما أن يكون من الأعلى إلى الأدنى، أو يكون من الأدنى إلى الأعلى، أو يكون من المساوي للمساوي. فقد يكون من الأعلى إلى الأدنى، كالأب مع ابنه، المعلم مع طالبه، وهكذا ما نهت عنه الشريعة. والحالة الثانية أن يكون من الأسفل إلى الأعلى، الابني مع والده هذا لا يسمى نهيا أدبا، وهكذا من المساوي إلى المساوي القرين مع قرينه يسمى التماسا. في قولها رضي الله عنها نهينا لم تبين من الناهي، لكن ذلك معلوم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا له حكم الرفع. قولها عن اتباع الجنائز، المراد بالاتباع هنا كل ما يتعلق بالجنازة كالذهاب إلى المغسلة، الذهاب إلى الصلاة عليها، الذهاب إلى دفنها، في قولها عن اتباع الجنائز مسألة، ما حكم اتباع النساء للجنائز؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء رحمة الله عليهم، والأقرب أن النهي هنا للتحريم، أن النهي للتحريم. وأما قول أم عطية ولم يعزم علينا فهذا فهم منها رضي الله عنها، والحجة وقول الشارع في النهي، وقولها نهينا أي معشر النساء، دل ذلك على أنه يستحب للرجال اتباع الجنائز، سواء اتباعها من البيت إلى مكان الغسل، وهكذا اتباعها إلى مكان الصلاة عليها، وكذلك اتباعها حتى تدفن، والأجر في ذلك مضاعف على حسب هذا السعي. قولها رضي الله عنها وأرضاها ولم يعزم علينا، وهذا من أسباب الخلاف في مسألة حكم اتباع المرأة للجنائز. في قولها نهينا أي معشر النساء، فخصصت، فيه دليل على أن الأصل في الشريعة أن الأحكام للرجال والنساء، حتى يأتي الدليل الدال على أن هذا الحكم خاص للرجال أو أنه خاص للنساء. مسألة، ما حكم زيارة النساء للمقابر؟ اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في هذه المسألة على أقوال، والأقرب أنه محرم، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى، وجه الدلالة قوله لعن، واللعن دال على أن هذا محرم بل من كبائر الذنوب. وقد التمس الفقهاء علل في ذلك، لكن الأصل أن المسلم ممتثل لأمر الشارع. ثم نقل عن أبي هريرة ونقف عليه على هذا الحديث ليكون إن شاء الله تعالى إن مد الله في أعمالنا. ابتداء الدرس القادم بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نسأله سبحانه وبحمده ونحن في نهاية هذا المجلس المجالس العلم، نسأله أن يكون مقبولا عنده، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدينا ويرحمهم كما ربونا صغارا، وأن يجازيهم بيد الطول التي لهم علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا في أزواجنا وفي ذرياتنا إن تبنا إليه وإنا من المسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعم بعفوه وعافيته ورحمته وغناه عموم المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليهم. هذه الأخت الكريمة تقول: ما الفائدة من غسل الميت إذا كان سيوضع تحت التراب ويتحلل؟ الفائدة في ذلك أولا امتثال أمر الشارع، هذا أولا، فامتثال أمر الشارع مقصد عظيم ويترتب عليه عند الله عز وجل الأجر الجزيل. فالغاسل حينما يغسل هذا الميت هو مستشعر بهذا الفضل وطالبا له. وثانيا تهيئة لهذا الميت في ما سيقابله في قبره من لقاء الملكين، والملائكة كرام، فهذا تهيئة له. وثالثا تكريما لهذا المسلم، وقد أشرت إلى هذا المعنى. هذه الحكمة الثالثة والفائدة الثالثة أنه تكرم لهذا الميت الذي من الله عز وجل عليه وختم له حياته بالتوحيد، فإنه يكرم ويطيب ويخرج من هذه الدنيا كأطيب ما يكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالخير. نعم، كما ذكرت الأخ الكريمة، لأنه ذاهب إلى ربه في القول الطيب النقي. هذه الأخت الكريمة تقول: هل يشعر الميت بالأحياء؟ هذه مسألة يعني الكلام فيها طويل، لكن نقول الأصل أنه لا يشعر. الأصل أن الميت لا يشعر بالأحياء إلا ما ثبت الدليل، إلا ما ثبت الدليل. مما ثبت فيه الدليل سمع قرع النعال إذا دفنوا وولوا عنه، فإنه يسمع قرع نعاله. وهكذا مما يستثنى من ذلك وجاء فيه النص إسماع النبي عليه الصلاة والسلام لأهل قليل بدر، فإنه ناداهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا استغرب هذا عمر، لأنه متقرب عنده أن الموت لا يسمعهم، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يسمعون. فالأصل أننا لا نثبت أن الميت، بعض الناس ربما ذهب إلى قبر الميت وجلس عنده وصار يتحدث إليه ويقول حصل كذا وحصل كذا، هذا غير مشهور، وهذه أمور غيبية لا يمكن الإنسان أن يقول فيها قولا إلا بدليل ومستند. الله أعلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.